نرجع لأنتوني ستور وهو بيقول ما نسميه بالنضج الانفعالي والتكامل وتحقيق الذات. فهو عايز يقول ان دي مصطلحات هتسمعوها كتير مننا احنا الاخصائيين. هو اللي بيقول مش انا، انا مش من ضمن الاخصائيين. ما نسميه بالنضج الانفعالي والتكامل وتحقيق الذات. فكل هذه الاصطلاحات تشير الى اهداف من حقنا المشروع ان نسعى اليها. عايز اكد ان تورنيه بيقول مش هنتكاسل ان احنا نحارب زي ما المسيح حارب بلا هوادة ضد المرض، حتى لو واحنا عارفين ان احنا لا مهرب وهنفضل مديونين للمرض. كل هذه الاصطلاحات تشير الى اهداف من حقنا المشروع ان نسعى اليها، ولكننا لا نصل اليها قط. بالظبط اللي بيقوله تورنيه، ان التغيرات التي تحدث نتيجة العلاج النفسي الناجح، العلاج النفسي الناجح، هي امور لا يمكن وصفها وصفا دقيقا او قياسيا. خلوا بالكم انه في بداية الموضوع قال انها مش عارف اصيغها، انها صعبة الصياغة. ان التغيرات التي تحدث، هناك تغيرات حدثت مع مريض الترانسفستيزم نتيجة العلاج النفسي الناجح، هي أمور لا يمكن وصفها وصفا دقيقا أو قياسيا. طبعا هو بيقول كلمة قياسيا، هو في خلفيته كراجل علم، علم النفس الامبيريكال التجريبي، تترجم تجريبي، يعني لما نحط الاي كيو، ده تبع علم النفس الامبيريكال التجريبي، نحط الاي كيو بعد سنوات من بحث العلماء ونطبقه على ملايين الأفراد، في نوع، في ثبات نقدر نقيس الاي كيو، ده اسمه علم نفس قياسي، نعرف نقيس امبيريكال. لكن لما نيجي للكلينيكال، كلينيكال علم النفس الكلينيكال اللي هو المشهوره، في تغيرات تحدث نتيجه الكلينيكال سايكولوجي الناجحه، لكن ما نقدرش نوصفها، هذا ما يقوله ستور، بنفس الطريقه الامبيريكال وصفا دقيقا او قياسها. وبالتالي من الصعب اقتراح محكات مضبوطة جامدة، يعني ثوابت محكمة أو جامدة لإنهاء العلاج. يعني نقدر ننهي العلاج مع مريض الترانسفستيزم ده وننجح، ومع مريض ترانسفستيزم آخر لا ينجح ولا ينتهي العلاج وربما يفشل. لازلنا مع أنتوني ستور. فقد وجدت أنه من الناحية العملية، من الناحية العملية توجد نقطة. طب أمال هننهي إزاي ونقيس ازاي؟ ما هو لازم في قياس. وجدت عمليا انه توجد نقطة يستطيع حتى المعالج غير المتمرس، حتى المعالج حديث الخبرة، ان يدرك عندها، مثلما يدرك المريض كذلك، هما الاثنين مع بعض، ان كل ما يمكن حدوثه قد حدث، على الاقل عند تلك اللحظة من حياة المريض. اذا حاولنا احنا في منهج زي كده او في دراسة زي دي أن نصف أو نضع توصيف محدد لهذه النقطة اللي نقول عندها أن كل ما يمكن حدوثه قد حدث، فإذا نجحنا ولابد أن ينتهي العلاج، باعتبار أن نقطة التغيير أو النجاح اللي عندها تصل، النجاح اللي عندها نصل لنهاية العلاقة المشورية حدثت. فهنلجأ لأنتوني ستور ونكمل معاه وهو بيحاول يوصفها من خلال ست نقاط محددة، وإن كانت محددة لكن فيها نسبية وفيها مرونة، لكن مش هتوصل أبدا إنها تبقى محكات مضبوطة بحسب كلمات أنتوني ستور، ثوابت محكمة أو جامدة أو محكات مضبوطة. فحط ست نقط عندها نقدر نقول إنه عملية التغير أو المشورة نجحت. واحد، مواصلة النمو أو التحرك بعد فترة من الثبات او الجمود المرضي. وخلوا بالكم ان الست نقط اللي حطيتهم، وهعيد نفس التعليق بعد ما اخلصهم، كلهم بيبتدوا بمضارع مستمر، كلهم بيبتدوا بمضارع مستمر. استئناف او مواصله نمو وتحرك، النمو ده كان توقف، حصل له فتره ثبات او جمود مرضي. يعني مثلا مستشير اللي قعد حوالي 7 سنين ما بيخرجش من بيته وسايب دراسته او سايب مهنته العملية الناجحة، وبالكاد بيخرج يقابل ناس، بالكاد ما بيقابلش ناس، بيخرج من البيت بالكاد لو خرج. يعني هنا في فترة ثبات أو جمود مرضي. بعد المشورة استطاع أن يخرج، ويعاود المهنة بتاعته. معاوضة ضئيلة، خرج قابل ناس، يعاود المهنة، يتعامل مع بشر بعد 7 سنوات من عدم التعامل مع بشر. المشورة نجحت 100% رغم انه امامه مشوار طويل لازال يستأنفه، لكن عملية المشورية نجحت ولا بد لها ان تنتهي وهذا ما حدث. والغريب والعجيب فعلا او المؤيد لهذا انه جه بعد 5 سنين يؤكد لي نجاح المشورة والعملية العلاجية بعد 5 سنين من انتهاء المشورة وعدم رؤيتي له، ويقول لي هو وصل لغاية فين في الكارير بتاعه بعد 7 سنين ما بيخرجش من البيت. طبعا لما انتهت العلاقة العلاجية ما كانش بروفيشنال، بعد 7 سنين ما بيقابلش ناس، اسهمه في الحياة شبه عاجز، لكن المشورة نجحت لانه خرج وابتدى يشتغل ويقابل ناس. بس فول ستوب. ده اللي بيقصده أنتوني ستور، مواصلة النمو أو التحرك بعد فترة ثبات أو جمود مرضي، تجاوزنا الجمود المرضي. 2، ازدياد، لازال ده فيها نوع من المضارع المستمر، ازدياد شعور الفرد بالثقة في أحكامه الشخصية. هل هنا دي نقطة فيها ثبات وإحكام في القياس؟ يعني نقدر نقول ان ثقته في احكامه الشخصيه بقت 42.6 زي ما بتقاس مثلا اي حاجه امبيريكال في المعمل السايكوباثولوجي؟ لا طبعا. لكن شعور الفرد بالثقه في احكامه الشخصيه اللي كانت شبه منعدمه زادت، وادراكه ان افكاره ومشاعره هي اهل للاعتماد عليها بعد ما كانت نكرة ولا يمكن الوثوق بها، نجحت المشورة والعلاج له أن يتوقف. 3، ازدياد قدرة الفرد على معرفة نفسه، أيضا ازدياد، ولا نقطة من الستة هي مطلقة، ازدياد قدرة الفرد على معرفة نفسه والآخرين، وبالتالي زيادة حريته في اختيار سبل حياته. واضحة؟ جميلة وواضحة. مجرد ازدياد، احنا مش عايزين حاجة تاني. أنا حاطط هايلايت على كل كلمة أولى من الست نقط دول، أنا مش عايز غير مواصلة وازدياد، مواصلة وازدياد، لأنه الوصول إلى صحة متكاملة هي فكرة في الذهن، فكرة في الذهن بتقول إن إحنا كان في جنة خرجنا منها. هقعد وراكم لغاية ما تحفظوها، فكرة في الذهن. 4، الابتعاد عن، يبقى هنزود على مواصلة وازدياد، ابتعاد عن الواجهات والأقنعة الشكلية. وبعد شوية روجرز هيكررها هي بالحرف الواحد لما يحط نقطه بالحرف، وده في انجلترا ودوكا في أمريكا. الابتعاد عن الواجهات والأقنعة الشكلية بعد قد إيه؟ مش مهم قد إيه. زادت قد إيه؟ مش مهم زادت قد إيه. مواصلة بعد توقف، وصلت لفين؟ مش مهم وصلت لفين، لكن التوقف المرضي، الجمود المرضي اتفك. 5، ازدياد المقدرة. واخدين بالكم الانفاسيز هنا فين؟ فين التنبير والتشديد؟ ازدياد، ابتعاد، مواصلة. ازدياد المقدرة على ان يختبر المرء العالم كأقرب ما يكون. مرة اخرى، ما قالش يختبر العالم كما هو، لا، أقرب ما يكون إلى حقيقته، لأن ربما لن يستطيع أن يختبر العالم كما هو على حقيقته، لكن أقرب ما يكون إلى حقيقته بدلا من أن يختبره، عشان نفهم هو يقصد إيه، بدلا من أن يخبره أو يختبره من خلال تصورات مسبقة، أو بكلمات أبسط فتح أبوابه للواقع. ودي برضو قريبة قوي من روجرز، فتح أبواب للواقع، أن يرى الواقع قد ما يقدر زي ما الواقع حقيقي موجود، من غير ما يحط عليه صبغاته الشخصية من تصوراته وانتظاراته وتوقعاته وأوهامه واضطراباته وطموحاته وهذيانه وهلوساته. لو نجح الشيزوفرينيك زي فيلم بيوتفول مايند، عقل جميل، لو نجح، وطبعا في الاخر شفنا انه استمرت الهلوسينيشن تطرده، لكن نجح في اشياء كثيره اخرى انه يحجم الهلوسينيشنز دي، حتى ينام المريض العقلي. العلاج نجح والعالم اعتبره واخد النوبل، وهو شخص حقيقي عايش وسطينا لغاية ما جه سواق مصري مجنون موته. تعرفين كده؟ سواق مصري مجنون خبطه بتاكسي في نيوجيرسي. طيب، ازدياد المقدرة على أن يختبر المرء العالم كأقرب ما يكون إلى حقيقته بدلا من أن يخبره من خلال تصورات مسبقة، أو بكلمات أبسط يبقى فتح أبوابه للواقع، يبقى قريب من الواقع، يرى الواقع قد ما يقدر، يراه كما هو فعلا، مش شايفه بقى بمزاجه. حالة ممدوح، حد فاكر حاجة عن حالة ممدوح؟ لما يصل ممدوح أنه وهو رايح شغله وراجع من شغله يقدر يروح كل يوم ويرجع من غير ما يبقى في بانيك ويتشل في الشارع لأنه حاسس أن الناس بتبص عليه، يرى الواقع أقرب ما يمكن إلى ما هو، أن مش أن الناس بتبص عليه وأن شعره واقف فعلا، يبقى العلاج نجح. هل قادر ينجح في الحياة كلها في كل الأصعدة ويبقى سوبرمان ودائما في الارتفاع؟ لا طبعا، قدامه لسه سنين، هيبقى. وبرضه في الحالة بتاعت ممدوح أتى بعد سنوات يعرض علي عمل تعاوني مع المكتب وكأنه بيوريني نجاحه بعد سنوات، نجاح اللي اتزرع فيه من سنوات، نقدر يعرض دلوقتي عليا ان نقدر نتعاون في كذا اللي بقالي كم سنة بشتغل فيها. ستة، اخر نقطة لأنتوني ستور، ازدياد القدرة على مواجهة التحديات المعتادة للحياة بكفاءة مساوية لكفاءة الآخرين. مفيش أجمل من الصياغة دي، التحديات المعتادة، لأن لو هي في تحديات غير معتادة ما توقعش منه أنه هو هيقدر يواجهها. الإنسان الطبيعي لما يواجه تحديات غير معتادة هو ده معنى الأزمة، الكرايسيس أو التروما، أنه هو قابل حاجة مش من الطبيعي أنه يقابلها. فالكلمات مقصودة وجميلة، تحديات معتادة للحياة. الكلمة الثالثة الجميلة في العبارة دي، كفاءة مساوية لكفاءة الآخرين. هل الكفاءة دي كام؟ هل نوصفها أنها سوبر كاملة؟ لا سوبر ولا كاملة ولا كام بأي مقياس من المقاييس، لكنها زي كفاءة الآخرين. هل نقدر نعمل لها مقياس زي بتاع تروكس؟ حد فاكر مقياس تروكس؟ حد فاكر مين تروكس ده؟ بتاع الإمباثي من 1 لـ 8، ده إمبيريكال، في حاجات قيست. والنهاردة الإمباثي يقدروا يقصوه أصلا برسام المخ، مش رسم المخ، بالMRI الفانكشنال، لان بيتشاف حجم الاميجدالا اللوزة المسؤولة عن التفاعلات والانفعالات عفوا. لما تقروا اكتر في النيورولوجي هتفهموا زي الموجات اللي تتأثر الكهربية والموصلات الكيميائية اللي بتحمل الموجات الكهربائية دي في المخ شكلها ايه عند تقديم الامباثي، مش التعاطف، اللي هي سماها التراصف الالاينمنت. فدي بتتقاس امبيريكال، دلوقتي بيقيسوا امبيريكال في حاجه بتورينا قد ايه ده بامباثايز، يعني ممكن لو عرفنا نجيبها هنا هنعرف مين يدخل انترنشيب ومين ما يدخلش. قدره معياريه قياسيه امبيريكال على التعاطف من خلال قياس الجزء ده في المخ اللي اسمه الاميجدالا. وفي الاخر ناخد روجرز ايضا وهو يكرر شيء مشابه او يقدم لنا مفهومه الخاص، ما يختلفش كثيرا، لكن من الجميل جدا ان احنا نضيف روجرز طبعا عملاق، عن النجاح في رحلة العلاج، وهو يصفه بانه العبارة التالية، النجاح في العلاج ان يكتشف المستشير نفسه. له اسلوب خاص روجرز في شرح ايه هو العلاج وايه هو النجاح، اسلوب خاص به هو، ان يكتشف المستشير نفسه التي تركها او نساها ويشعر بالامان ليقترب من نفسه الحقيقية. هقولها تاني، النجاح في العلاج أن يكتشف المستشير نفسه، طبعا دي صعبة قوي إنها تتقاس إمبيريكال، لكن هيحاول يحط نقاط عملية زي ما أنتوني ستور قال، عمل زي ما ستور عمل، أن يكشف المستشير، يكتشف عفوا المستشير نفسه التي تركها أو نساها ويشعر بالأمان ليقترب من نفسه الحقيقية، وذلك بأنه واحد يترك الواجهات الزائفة والأقنعة، هي الواجهات والأقنعة الشكلية هي عند روجرز، يترك الواجهات الزائفة والأقنعة، أي يتحرك ببطء. واضح المضارع المستمر هنا؟ يتحرك ببطء. لو استنينا ماضي تام أو مضارع تام، بس ما عندناش في العربي مضارع تام، أنا عارف، لو استنينا زمن تام مفيش مشورة هتنتهي ومفيش علاج هينجح. عشان تورنيه قال ايه اللي انا قلت افضل وراكو؟ ايه هي الفكرة اللي في الذهن اللي هي ايه؟ الصحة المتكاملة. يتحرك ببطء، اي يتحرك ببطء وبخوف من تلك النفس التي ليست له، نفس الزائفة التي ليست له. طبعا تقدروا ترجعوا لمحاضرة الصورة الذاتية في ذنوب الاباء في الكورس الاولاني خالص، لازم تربطوا الكورسات دي كلها ببعض عشان تعرفوا تمبلمنت اللي احنا بنقوله ده في الانترن وفي السنوات الجاية لو ليكم مستقبل. ازاي تكونت الفولس سيلف دي؟ حد فاكر في ذنوب الاباء الصورة الذاتية لما ايوه حاجة شبه نظرية المرآة بتاعت هاينز كوت، الوالدين تنكروا لحقيقة النفسية البريئة بتاع الطفل وما عجبتهمش ببساطة، عايزين حاجة تانية. عشان كده بيقول التي تركها أو نساها. وبعدين هنا في أول نقطة يقول يبتدي ببطء وبخوف يبتعد أو يتحرك بعيدا عن تلك النفس التي ليست له، وهو لا يعلم حقيقة نفسه بعد، ولكن يعلم أنه يريد ألا يكون تلك الواجهة الزائفة. هو مش عارف بالظبط هو مين، هو عاش 27 سنة أو 32 سنة في صورة فرضت عليه زائفة من أول 4-5 سنين، بعدين بيكتشف النهاردة لأول مرة بعد كورسات المشورة مثلا أو بعد جلسات المشورة إن ده مش هو، ده مش هو، ده مش أنا. طب ما أنا مين؟ مش عارف. دي أقوى حتة عند روجرز. يعني هنا يقول روجرز إن العلاج نجح 100%، يترك الواجهات الزائفة والأقنعة، يتحرك ببطء وبخوف من تلك النفس التي ليست له، فهو لا يعلم حقيقة نفسه بعد، ولكن يعلم أنه يريد ألا يكون تلك الواجهة الزائفة، وإنما يريد خلع هذا القناع. القناع أي كان بقى هو مين، هيطلع هو مين بعد كده، بس المهم أنه هو مش الصورة الفيك دي، مش الصورة اللي هي مش حقيقية. اتنين، يترك المفروضات، فهو لا يشعر بنفس الضغط السابق والذي ظل موضوع عليه سنوات طويلة مطالبا إياه. الضغط ده بيطالبه، عامل له مطالبة آمرة demanding أن يحقق تلك الصورة التي فرضت عليه من أب أو أم أو علاقة ما. فاكرين لما وقتها لما روجرز استخدم المثل وقال عن البنت اللي قالت له أنه كنت دايما ما يريده أن أكون، فاكرين حاجة شبه كده؟ والآن دلوقتي هتبتدي تكون اللي هي مش عارفة لسه هو ايه، بس على الأقل مش اللي هو مش هي. واضح. ويترك المفروضات اللي فرضت عليه، لا يشعر بنفس الضغط السابق الذي ظل موضوع عليه سنوات طويلة مطالبا إياه أن يحقق تلك الصورة التي فرضت عليه من أب أو أم أو علاقة ما. ثلاثة، يتحرك بعيدا عن تلبية التوقعات، مش مختلفة قوي عن اثنين، تلك التوقعات التي يفرضها المجتمع أو العرف أو الثقافة على الفرد. والتلاتة دي يفيدنا فيها قوي هشام شرابي، النظام الأبوي، الأعراف والامتثال والطاعة. من الجميل أن إريك فروم كاتب كتاب مخصوص عن العصيان، اسمه كده العصيان، يعني واحدة من دلائل الصحة في نظره النفسية هي العصيان، والطاعة هي الاضطراب. لما يكون الإنسان دائما بيشب على مفروضات وتوقعات عليه أن يلبيها، فمن الصحة أن يعصى العرف. هل من الصحة أن تترك البنت بيت أهلها وتعيش في شقة لوحدها وهي لسه ما اتجوزتش وتعصى أهلها؟ طبعا ده جنان وقلة أدب. يقول لنا إريك فروم هنا أنها طول ما هي أو درولومي، طول ما هو مربوطة بالحبل السري النفسي إلى باحة والديها، هتفكر الكلمات دي في ذنوب الأباء برضو، فهتتقيح نفسه التي انكفأ عليها. نفس الحكاية إريك فروم يقولها بس بأسلوبه الفلسفي مش السايكولوجي، أنها تفضل أسيرة وهيفضل أسير وغير ناضج وغير حر، لأنه أسير مفروضات وتوقعات فرضت عليه وضغطت عليه على خلاف ما هو يجب أن يكونه. يعني مش مسألة أنا مش هقعد هنا عشان أنت عايزني أقعد هنا، أنا هقعد هنا عشان أنا عايز أقعد هنا. لو حد عارف الاقتباس ده جاي منين فهيفهمها. مش من باب المعاندة المعاندة، لكن لأن ما أريد أن أكونه هو ما أريد أن أكونه مش اللي أنت عايزه، وهو مختلف عن اللي أنت عايزه. فأنا بالتالي لو أنا عايز أحترم نفسي وأصح لابد أن أعصم وألا أطيع. أربعة وأخيرا، يتحرك بعيدا عن داء إرضاء الآخرين، ودي النقطة بتاعت روجرز. إذن فالشفاء أو العلاج هو تغير يبدأه الإنسان، وعند مرحلة معينة يصل كل من المشير والمستشير إلى القناعة بأنهما قد حققا كل ما يمكن تحقيقه الآن في هذه المرحلة من حياة المستشير، زي ما قال أنتوني ستور. مش عايزين أكتر من كده، مش عايزين هو يحقق اللي ما حصلش، مش عايزين نبقى سوبرمان، وما فيش حاجة اسمها كده أصلا. وهنا تنتهي العلاقة المشورية، حتى وإن ظهر انتكاس أو احتياج لاحق في المستقبل يستدعي بدء عملية مشورية جديدة، لكن العلاج قد تم ونجح. بعد الختام أزيد ختاما مع روجرز مرة أخرى، وهو بيتكلم عن إنهاء العلاقة العلاجية، حط لنا بعض الأسباب التي تفسر حالة الفشل في العلاج، وقال من الجدير ان احنا نعتبرها على اساس انها مجرد مثال وليس حصر. يعني في اسباب تانية طبعا قد تولد الفشل في العلاج مش النجاح، فكويس ان احنا نختم كمان بان في اسباب نعي ليها قد تولد الفشل، وهي اسباب خارجة عن شخصية المشير، مش اسباب في شخصية المشير التي هو قتلها بحثا في الكورس اللي فات واحنا معاه عن التقمص الوجداني وعن الإصغاء والاستماع إلى آخره، أسباب الذاتية في شخصية المشير اللي لو هو فاشل فيها طبيعي أن المشورة هتفشل. لكن هنا بيتكلم عن حالات مختلفة على سبيل المثال. واحد، أن يفشل المعالج أو المشير في تكوين فكرة واضحة أو هدف واضح في علاج العميل لسبب أو لآخر مع عميل أو آخر، مش في كل علاقاته العلاجية، وإلا يبهم مش مفروض يمكن يكون في المكان ده أصلا المشير ده، لكن لسبب أو آخر مع في علاقة أو أخرى علاجية، يفشل المعالج في أنه يبقى عنده خطة أو فكرة واضحة لتحقيقها فينجح العلاج. اتنين، أن العميل نفسه أو المستشير ما كانش مؤهل من الأساس أو مرشح طبيا لخوض المشورة أو العلاج النفسي. ولو في علامات استفهام في أذهانكم دلوقتي عن النقطة دي، لابد ترجعوا لأول حاجة في الكورس ده لما اتكلم هو وإيريك فروم عن عوامل وابتديتوا تتجادلوا فيها تهيئ المشورة النجاح وتخلي المستشير good candidate، مرشح جيد لخوض المشورة، فاكرين؟ فربما لو فشلت عملية العلاجية مع شخص ما، ربما ده واحد من الأسباب وانت تجاهلته ما عجبكش الكلام، ان المستشير ما كانش جاهز وقتها للمشورة، ما كانش طبيا ينفع، نفسيا ينفع، بلاش طبيا، كانش فكريا ينفع انه ياخده المشورة. تلاتة، شعور كل من المعالج والعميل بان العلاج قد اصبح غير ذي جدوى لسبب لا يمكن التوصل اليه. احيانا for some reason مش عارفينها، الاتنين المشير والمستشير بيحسوا ان العملية اللي هم ماشيين فيها بقت useless، مش جاي بقى اي نفع ولا فائدة، ومش عارفين ليه، يعني مش واضح ليه. بس مش ده كل النقطة المقصود من يقصد روجرز في النقطة دي، هو لجوء كل منهم، وهيشرح ليه بعد كده، انه ممكن يصلوا لهذا لكن ياخدوا منحة مختلف هيقولوا بعد كده. لكن المشكلة في ان هم لما يصلوا لان مش عارفين يصلوا لأي جدوى أو فائدة أين كان السبب، يلجأ كل منهم لسياسة الدفاع عن النفس ضد الآخر، وتصبح الجلسات في حالة انحلال وتأخر، وبذلك تكون أشد خطرا من الداء في أصله. كل واحد بيدافع عن نفسه، أن أنا بعمل الواجبات، أنا ملتزم، أنا باجي كل أسبوع، والمشير أنت مش متعاون، أنت مش عايز تتعاون. أيوة اشرح لي، مش عايز أتعاون، وهم الاثنين مش فاهمين ليه العلاج واقف مش معوق مش ناجح، وممكن ما يفهموش. عشان كده بيلحق النقطة اللي وراها باستعانة المعالج بالخبرة، برضو المعالج ده مش ربنا، فيش حاجة اسمها معالج على راسه. فالنقطة نمرة 4 اللي بيفشل فيها العلاج هو عدم قدرة المعالج على إدراك فين موطن الخطأ لدى العميل وعدم استعانته بخبرة الآخرين في ذلك. طبعا الآخرين مقصود بيهم هنا المجلس الإشرافي إذا كان الإشراف بيحصل كتير أو ما بيحصل جماعي من البير سوبرفايزر بير سوبرفيجن من زملاء أو من مشرف فعلي زي ما يحصل في الانترنشيب عادة بيبقى مشرف واحد فعلي في الانترن لما يوصلوا مثلا في مستشفى أو حاجة وكلهم متكافئين فلازم ليهم جلسة أسبوعية أو كل أسبوعين أو كل شهر لإشراف زملاء متكافئ. فالمعالج ما عندوش الاستعانة بهذه الخبرة وفلت منه إدراك ما موطن الخطأ المفروض يتناوله في المستشير وبالتالي العلاج فشل. دول أربع أسباب على سبيل المثال مرة أخرى وليس الحصر. ونختم بالاقتباس من كلماته هو شخصيا روجرز يعلق بها على الأسباب اللي حطها. يقول إن الاعتراف بالحق وسيلة طبية مش عارف هي طبية ولا طيبة طيبة أعتقد لكل من المعالج والعميل إذا اعترف صراحة بالفشل لأنه يخفف من حدة المواقف الدفاعية. وأنا فاكر من مثلا حوالي 20 سنة اتحطيت في موقف زي كده وطبعا كنت أقل تواضعا أو أكثر تكبرا من أن أنا اعترف بالفشل وفضلت دائر مع المستشير المستشير ينائر فيا لدرجة وصلت زي الخناق كأنه صوتنا عالي أصلا. كانش عندي الفهم والخبرة أن أعمل اللي قاله روجرز دلوقتي حالا. إذا اعترف صراحة بالفشل لأنه يخفف من حدة المواقف الدفاعية التي يتخذها كل منهم ضد الآخر. واسمعوا بقى هو بيقترح إيه روجرز. قد يتم ذلك الاعتراف بأن يقول إن مشير مثلا يقول يا ريتني مع الشخص الفلاني ده من 20 سنة كنت اتعلمت روجرز كنت قلت له كده أشعر إننا لن نحقق أي تقدم وربما يرجع ذلك لقلة خبرتي أو لعدم رغبتك في التعامل ربما وبدون أي لوم على أي منا ما رأيك في التوقف عن الجلسات قليلا أم تريد أن نستمر. يا سلام يا ريت كان عندي وقتها البصارة والحكمة لأن أكيد الشخص ده خرج يسبه ويلعن في المشورة وقتها. هذه من غير شك طريقة لبقة تخفف من حدة توتر الإحباط الذي يشعر به العميل أنه محبط وبالتالي بسبب إحباطه هو متوتر أجيلك كل أسبوع والواجب اللي بتدهوني بعمله وتخفف من رغبته في مهاجمة المعالج. وهنا أيضا على الصعيد الآخر يعني عدم الشعور بالذنب ويختفي الغضب ويشعر العميل بأنه يمكنه أن يعاود الزيارة مرة ثانية. وبيضرب مثل فعلا بيحكي مثل بس أنا جبتوش هنا عن مستشير ما وصله للحتة دي وبيقفل وهي ماشي على الباب بتقوله طب احنا ما نفعتش الحكاية دي طب بس ينفع أتكلم عن ابني مثلا أو عن مش فاكر عن إيه وإذ بها أخذتهم الوقفة دي بس على الباب وهي ماشية إلى شابتر جديد تماما من المشورة ومن العلاج أنتج تغيير في حياة الشخصية دي الأسابيع التالية اللي قعد معها فيها بعد ما قفلوا الشابتر بلباقة. بمعنى آخر لذلك كلام لروجرز نجد أن إنهاء الجلسات في العلاج الفاشل حلوة قوي الواقعية دي العلاج الفاشل لابد أن نعترف أن هناك فشل مفيش حياة بلا فشل ومفيش مشورة مش هتفشل في يوم من الأيام. بمعنى آخر نجد أن إنهاء الجلسات في العلاج الفاشل بهذه الطريقة قد يكون دافعاً للعميل ليبدأ مع المعالج سياسة جديدة وده اللي شبه المثل اللي شرحه. مش قصدي طبعاً أن كل علاقة مشورية لازم هيجي لها يوم تفشل قصدي مفيش مشورة في الحياة معصومة من الفشل لأننا مفيش بشر معصومين من الفشل. عشان كده حبيت برضو أحط الجزء ده في نهاية النجاح والإتمام والتغيير والشفاء الفشل لازم يتحط في الاعتبار أيضاً. بمعنى آخر نجد أن إنهاء الجلسات في العلاج الفاشل بهذه الطريقة اللبقة قد يكون دافعا للعميل ليبدأ مع المعالج سياسة جديدة أو يفتح له أبوابا جديدة للتفريغ قد تفيد في استئناف العلاج النفسي بالضرب في مجالات جديدة قد يكون لها تأثير غير مباشر على المشكلة التي فشلت المرحلة العلاجية الأولى في حلها. وحتى إذا لم يكن العلاج ناجحا فإنه يمكن إنهاءه بطريقة صحية تؤدي إلى البناء. ونقف لغاية كده علشان الجزء اللي جاي جزء مستقل.